يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي، وفي شفتي ضراعات لقلب ذاب في جنبي، دعاء في تألقه ضياء غير ذي لهب، يسيل الطهر في دمعي ليغسل صدقه ذنبي، وحسبي أنك الرحمن في رضوانه حسبي، تجيب ضراعة المحتاج عند الموقف الصعب، وتهدي خطوة الحيران إن ضلت عن الدرب، طلبت رضاك يا رحمن واسترحمت في طلبي، قصدتك يا حمار روحي ويا غوثي من الكرب، ويا حصني من الأيام والأيام تعصف بي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة والأخوات، عنواننا الليلة دلوني على الجميلة. من هي الجميلة؟ ويا ترى هل الجميلة هي التي نبحث عنها بمقاييس البشر، أم الجميلة التي نريدها بالمقاييس الشرعية؟ هل الجميلة التي تحرص على أزيائها من فيرزاتشي وأماندا؟ هل الجميلة التي تهتم بأحمر الشفاه والآيرلاينر الأسود الدقيق؟ هل الجميلة التي تتميز بالموديلات الجديدة من الفساتين للأعوام، كل سنة موديل وكل سنة جديدة يأتي موديل جديد؟ هل الجميلة التي إذا نظر إليها الناس قالوا هذه جميلة؟ هل الجميلة صاحبة القوام والجسد الممشوق وصاحبة الجمال الباهر الفتان؟ من هي الجميلة؟ أم أن الجميلة تلك التي لا تجف دموعها شوقا إلى الجنة؟ أم أن الجميلة تلك التي تحرص على أداء حق زوجها؟ أم أن الجميلة تلك التي تربي أولادها وفق ما أراد الله سبحانه وتعالى؟ أم أن الجميلة تلك التي تبكي لله سبحانه وتعالى ليلا وتقرأ القرآن وتحرص على الأذكار؟ هذه هي الجميلة. دعونا نقف وقفة مع امرأة من جميلات العالم، كانت بين قومها عفيفة طاهرة صادقة عابدة، نذرتها أمها لخدمة بيت الله منذ أن كانت في رحم أمها، حتى جاء الابتلاء وجاء الاختبار، أذن الله سبحانه وتعالى فنفخ فيها الروح وحملت بنبي الله عيسى. فلما جاءها المخاض أمرها الله جل وعلا أن تهز جذع شجرة. طيب يا ربي، في مثل هذا الوقت وأنا حامل وأنا في الأشهر الأخيرة وأنا عندي مشقة وعندي، كيف سأهز جذع شجرة؟ ولكنها قالت سمعا وطاعة يا رب، وبالفعل هزت الجذع، وكتب الله سبحانه وتعالى للأمة كلها وللكون كله صورة المرأة الجميلة التي تطيع الله سبحانه وتعالى وتصبر عند الابتلاء، ويوفقها الله جل وعلا إلى ما تسمو إليه وإلى ما تطمح إليه. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. ويأتي الابتلاء الآخر، جاءت مريم عليها السلام تحمل رضيعها بين قومها، وذهل القوم لا يكادون يصدقون أعينهم، من أين جاء هذا الغلام يا مريم؟ كيف جئت به وأنت ما كنت بغيا ولا عاصية، ولم يكن أبوك ولا قومك ولا أمك من هؤلاء الصنف من الناس؟ فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. وانتصر دين الله سبحانه وتعالى على يد هذا الغلام الرضيع الذي ربته امرأة من العظيمات، امرأة من الجميلات. أليست بالله عليكم هذه المرأة تستحق أن نضعها صورة أمام الفتيات، أن تكون جميلة، المرأة التي عانت، التي صبرت على ما تحدث به قومها، المرأة التي حملت هذا الرضيع فأنطقها الله جل وعلا، فأنطقه الله جل وعلا لإيمانها وصدقها وقربها من الله سبحانه وتعالى. إن كل فتاة في زمننا هذا وكل مسلمة في حاجة أن تسأل نفسها: يا رب، هل أنا جميلة؟ هل يتحدث عني الناس فيقولون أني جميلة؟ أم أن المطلوب يا رب أن أكون جميلة عندك، أن أذكر عندك في الملأ الأعلى، أن أحرص على ما يرضيك، أن أقترب من طاعتك يا رب. فرصة في رمضان هذا العام، رمضان حياتي، أن تكون مفهوم الجمال عند المرأة، أن يكون مفهوم الجمال عند المرأة مفهوم آخر. دعونا نتفق أن يكون مفهوم الجمال عند المرأة وعند الشباب وعند الأبناء والفتيات، أن يكون المفهوم هي المرأة الصالحة، المرأة العابدة، المرأة الخاشعة، المرأة القريبة من الله سبحانه وتعالى. أما أن يكون المفهوم دنيوي فهذا ما لا نريده. وقفة يا أحباب، امرأة جميلة من الجميلات، أنا أعتقد أنها جميلة، معلمة اسمها ميمونة، اتصلت على أحد الدعاة أخبرته بقصة عجيبة غريبة. قالت: في يوم من الأيام دخلت على طالباتي في الفصل في المدرسة وأحضرت لهم طبقين من الحلوى، أحد الطبقين مكشوفا والآخر مغطى، ثم تركت الطبقين على الطاولة وبدأت بشرح الدرس. ولما انتهت الحصة قلت: تعال أيها البنات، تعالين أيها الفتيات، تناولوا هذه الحلويات. فأسرع جميع الفتيات إلى الطبق المغطى والتهمنه كله، وبقي الطبق المكشوف كما هو. قالت: فقلت لهن: ارجعنا إلى المقاعد. رجعنا إلى المقاعد، جلسنا، لماذا أكلتن من الطبق المغطى وتركتن الطبق المكشوف؟ قالوا: يا أبله، الطبق المكشوف جاء عليه الغبار وجاء عليه الذباب وجاء عليه الجراثيم، فلذلك نحن لا نرغب فيه. فقالت لهم المعلمة: وهكذا الزوج الصالح، وهكذا الرجل المسلم الصالح لا يرغب إلا في امرأة مغطاة محجبة حريصة على طاعة الله سبحانه وتعالى. وجاءت الإجازة الصيفية وانتهت الدراسة، وبعد عودتنا إلى المدارس فوجئت أن 14 طالبة قمنا بارتداء الحجاب الشرعي خوفا من الله سبحانه وتعالى، بمثال بسيط، بكلمة يسيرة، بدعوة. إذن الجميلة التي تحمل في قلبها هما لدعوة الفتيات، هما لنصرة الدين، هما لرفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. اسألي نفسك يا أختي، كم فتاة تحجبت بسببك؟ كم فتاة حفظت القرآن بسببك؟ كم فتاة حرصت على أذكار الصباح والمساء بسببك؟ كم فتاة تعلمت بر الوالدين منك؟ كم فتاة عرفت أن تحرص على وقتها وتحافظ على جدولها اليومي منك أنت؟ كم فتاة تعلمت تربية الأولاد والحرص على تنظيم المنزل ورعاية حق الزوج منك أنت؟ لا بد أن تعلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فإذا حملت في قلبك هما للإسلام، هما للدين، كنت جميلة مثل هذه المعلمة. وأحكي لكم قصة ملكة جمال العالم، إنها زوجة خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم، أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها. كان أجمل زواج وكان أحسن عرس يوم زفت خديجة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان أجمل زواج وأجمل حياة. في ليلة من الليالي كان القمر يرسل أشعته الذهبية الفضية يدخل من النافذة، وكانت خديجة رضي الله عنها نائمة في غرفتها، فرأت في منامها أن الشمس قد سقطت في بيتها فأضاءت الدنيا كلها. فقامت فزعة من هذه الرؤية وانطلقت إلى ابن عمها ورقة بن نوفل وقصت عليه الرؤية، فقال لها خبرا عجيبا، قال لها: إذا صدقت الرؤية فسيدخل نور النبوة بيتك. وفوجئت خديجة بهذه البشارة العظيمة. وتمر الأيام ويوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وينزل رسول الله من الغار: دثروني دثروني، زملوني زملوني، لقد خشيت على نفسي يا خديجة، لقد خفت على نفسي. وتأتي هنا لحظة من لحظات الجمال التي تمناها جميع الرجال وجميع الأزواج في الدنيا. قالت له: كلا، والله لا يخزيك الله أبدا، لا تخاف على نفسك يا محمد، أنت لست بحاجة لأن تخاف على نفسك، كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر، كل هذه الصفات، فكيف يخزيك الله سبحانه وتعالى؟ مستحيل أن يخزيك الله جل وعلا، وأنت من تقدم الخير، وأنت من تقدم البر، وأنت من تقدم ما يرضي الله سبحانه وتعالى. فهذه الصورة صورة جميلة، وتأتي صورة أخرى جميلة، يدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتهمس في أذنه بخبر، فيفرح رسول الله: إنها الآن حامل. وتنجب له بأول أبنائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتمر الأيام وخديجة نعمة الزوجة للرسول صلى الله عليه وسلم، ويحاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعب مكة وهي معه صابرة محتسبة، ويؤذيه كفار قريش وهي معه صابرة محتسبة، وتأتي لحظة عجيبة من لحظات الجمال الغريبة، يأتي النبي عليه الصلاة والسلام إليها فيقول: يا خديجة، إن الله جل وعلا أرسل إلي جبريل، أتاني جبريل يقرئك السلام من الله سبحانه وتعالى. فقالت خديجة: وعليك السلام يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، وعلى جبريل السلام، والله هو السلام. وإن الله يبشرك يا خديجة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وتأمل، الله جل وعلا أراد أن يعوضها عن التعب والنصب والمعاناة والوقوف بجوار الزوج، أن يعوضها في الجنة بقصر وبيت من قصب، من لؤلؤ، من أفخر أنواع البناء، لا صخب فيه ولا نصب، ليس فيه تعب ولا صخب ولا أذية ولا نصب. هذا هو معنى الجمال الحقيقي الذي نبحث عنه. وتأتي لحظة عجيبة أخرى، في يوم من الأيام تأتي تستعد ابنة النبي صلى الله عليه وسلم رقية أن تسافر مع زوجها عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وتقف خديجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند عتبة الباب، يسافران إلى الحبشة، وتبدأ دموع الشفقة والشوق والحزن تنزل من عيني خديجة رضي الله عنها، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم مطيبا خاطرها: لا تحزني، فوالله إنهما لأول بيت هاجر في سبيل الله سبحانه وتعالى بعد إبراهيم ولوط عليهما السلام. وتأتي اللحظة التي آلمت النبي صلى الله عليه وسلم، لحظة رحيل أم المؤمنين خديجة عن الدنيا، لحظة ابتعادها عن هذه الحياة، بعد أن قدمت لرسول الله صلى الله عليه وسلم من البذل ومن العطاء ومن التضحية ما جعل الله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: خير نسائنا خديجة بنت خويلد ومريم بنت عمران وآسيا بنت مزاحم امرأة فرعون وفاطمة بنت محمد. هذا الخير وهذا الجود وهذا البر وهذه الصور الجميلة تدل على أن هذا هو معنى الجمال الحقيقي الذي نبحث عنه أيتها الفتيات. دعونا نتعاهد في رمضان هذا العام أن نغير مفهوم الجمال ومعنى الجمال، أن يكون الجمال الحقيقي طاعة الله سبحانه وتعالى. وقفة يا أحباب، من صور الجميلات فتاة اسمها ساجدة، تزوجت شابا من المقصرين في طاعة الله سبحانه وتعالى ومن المفرطين في مرضات الله جل وعلا. تزوجت هذه المرأة ذلك الشاب وذلك الرجل، لكنها صبرت على الأذية وصبرت على بعد هذا الإنسان عن طاعة الله سبحانه وتعالى. ومرت السنة الأولى لم تنجب أولاد، السنة الثانية لم تنجب أولاد، السنة الثالثة لم تنجب، فقالت لزوجها: تزوج إذا أحببت، لك حرية أن تتزوج الثانية والثالثة كيفما تشاء. فقال: لا، أنا أريد أن أبقى معك. مرت السنة الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، وحملت ساجدة في السنة الثامنة، حملت في السنة الثامنة، وأصبح هذا الرجل ينتظر متى يأتي إلى الدنيا هذا المولود. وبعد مضي 8 سنوات، وفي يوم من الأيام وهو في عمله رن جرس الهاتف: مبروك، لقد رزقت بولد. ركب سيارته مسرعا وانطلق يقطع الإشارات، ووصل إلى المستشفى ودخل دلوني على سرير زوجتي، دخل على قدميها يقبلها وعلى يديها ويقول: اطلبي يا زوجتي ما تريدين، ذهب، فضة، جواهر، لآلئ، نذهب إلى باريس، إلى كوالالمبور، إلى ماليزيا، إلى أي مكان في العالم أنا مستعد. قالت: أي شيء أطلبه تعطيني إياه؟ قال: نعم، أي شيء تطلبينه أعطيك إياه. قالت: أطلب منك أن تترك التدخين وأن تستقيم على سنة رسول الله وأن تحرص على الصلاة، هذا والله يا زوجي أغلى عندي من الدنيا وما فيها. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا وذرياتنا وذرياتكم وجميع المسلمين في الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. أترككم مع هذا الفاصل، نلتقي بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا لكم أيها الإخوة والأخوات. الجميلة الحقيقية هي التي وصفها الله سبحانه وتعالى في كتابه بصفات. أطلب منك أختي المشاهدة أن تقفي معي مع هذه الآية، ودعينا نفصل ما فيها من صفات وانظري هل تختاري لنفسك صفة من هذه الصفات أو تتحقق جميع الصفات فيك. اسمعي ماذا يقول الله جل وعلا: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. اسألي نفسك أيتها المسلمة: ماذا سأختار لنفسي حتى أكون جميلة من هذه الصفات؟ هل أحقق معاني الإسلام الحقيقية التي هي الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك؟ هل سأحقق معاني الصلاة الحقيقية، الإيمان الحقيقي، القنوت الحقيقي، الخضوع الحقيقي، الصدق الحقيقي، الخشوع الحقيقي، الصوم الحقيقي، التصدق الحقيقي، ذكر الله جل وعلا، حفظ الفرج؟ هل سأحقق هذه المعاني حتى يجعلني الله سبحانه وتعالى من الجميلة؟ هذا هو ما ينبغي أن نبحث عنه، هذا هو ما ينبغي أن نصل إليه، هذا هو ما نطلبه، هذا هو ما نرجوه. لذلك لنجعل رمضان هذا تغيير لمعنى الجمال في حياتنا. وليسأل الأب نفسه: هل بناتي من الجميلات؟ هل بناتي من المصليات؟ هل بناتي من الخاشعات، من الصادقات، من الصائمات؟ ولتسأل المرأة نفسها: هل أنا من هؤلاء؟ وليسأل الزوج نفسه: هل زوجتي من هؤلاء؟ وليسأل الأب الأخ أخته: هل هي من هؤلاء الجميلات أم لا؟ هذا هو المطلوب يا إخوة، حتى نصل إلى معنى الجمال الحقيقي. والله يتألم الإنسان ويحزن عندما نطالع في نشرة الأخبار ملكات جمال فلوريدا، ملكات جمال فرجينيا، ملكات جمال واشنطن، ملكات جمال الولايات المتحدة، ملكات جمال فرنسا، أسبانيا، ملكات جمال الشرق، ملكات جمال مصر. هذه ترهات، هذه أشياء لا تسمن ولا تغني من جوع، إن لم يكن فيها أساسا معاصي عظيمة تغضب الله سبحانه وتعالى، من إبراز للعورات وإبراز للمفاتن وأشياء تغضب الله سبحانه وتعالى. لذلك أنت كمسلمة ليست المسألة عندك أن يكون لديك عين كحيلة، أو يكون لديك شفة مميزة، أو يكون لديك خصر ممشوق، أو يكون لديك قوام بارز وفتان. لا، المسألة الحقيقية أن يكون لديك كتاب الله سبحانه وتعالى، أن يكون لديك تربية الأولاد الصالحة، أن يكون لديك البر بالوالدين، أن يكون لديك الحرص على تأدية حق الزوج. ولذلك لما جاءت هذه المرأة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسأل هذه المرأة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يعني يا رسول الله، عندكم الجهاد وعندكم الصلاة وعندكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ماذا عندنا؟ فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن حسن تبعل المرأة لزوجها يعدل هذا كله، حسن تبعل المرأة لزوجها يعدل هذا كله. إذن دعونا نجعل هذه صفة من صفات الجميلات. أيضا من صفات الجميلات، من صفات الجميلات أنهن يحرصن على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. قصة غريبة عجيبة تقول هناء: في يوم من الأيام دعتني أختي نور وأنا متكئة على فراشي قبل أذان الفجر. أختي نور كعادتها جميلة حنونة طيبة الطباع حتى قبل أن يصيبها ذلك المرض الخبيث السرطان. دعتني قبل أذان الفجر وقالت: يا هناء تعالي. جئت إليها: ماذا تريدين يا أختي؟ ظننت أنها قد وافقت على السفر معنا إلى الخارج هذه السنة، لكنها قالت: يا هناء، ألا تخافين من الموت؟ أنت تسهرين على الفيديو والمجلات والقصص، لماذا لا تقتربين من الله سبحانه وتعالى؟ فقلت لها: ظننت أنك قد وافقت على السفر معنا هذا العام. فقالت: لا، أنا أحببت أن أذكرك، إن هند جارتنا ماتت وهي صغيرة، وفلانة ماتت وهي صغيرة، وفلانة ماتت وهي صغيرة. الموت لا يعرف أعمارا ولا يعرف أوقاتا محددة يا هناء، عليك بالاقتراب من الله سبحانه وتعالى. صفحتها وسلمت عليها وانصرفت إلى فراشي. سمعتها وهي تناديني: لا تنسي الصلاة يا هناء، اتق الله يا هناء. نمت على فراشي. الساعة 8 صباحا أسمع طرقا شديدا على باب غرفتي. هذا ليس موعد استيقاظي، لكنني فوجئت أن أختي نور قد تدهورت حالتها الصحية وذهب بها والدي إلى المستشفى. إنا لله وإنا إليه راجعون. لا سفر هذه السنة ولا خروج هذه السنة ولا إجازة في هذه السنة. فلما اتصل والدنا الساعة 1 ظهرا طمأننا على حالة أختي نور وطلب مني وأمي أن ننطلق سريعا وأن نأتي لزيارتها. قالت أمي وأخبرتني إن صوت أبي كان غير مطمئن في الطريق، كان الطريق طويلا، وكانت أمي تكثر من الدعاء والتضرع لله جل وعلا. أذكر من كلمات أمي أنها قالت: يا رب اغفر لنور، اشفها من مرضها، يا رب إنها ابنتي المطيعة التي ما عملت منكرا قط، التي ما وقعت في فاحشة قط، التي ما أغضبتني قط، وأصبحت تدعو لها. كنت أغار من هذه الصفات مع أنه كان بإمكاني أن أكون صالحة مثل أختي نور. دخلنا إلى المستشفى، سبحان الله، هذا مريض يتأوه، وهذا مصاب بحادث سيارة، وهذا عيناه غائرتان، لا تدري هل هو من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة. دخلنا إلى الطوارئ، صعدنا إلى الدور العلوي، تبعتنا ممرضة قالت: تعالوا معي سأريكم غرفة نور. وبدأت تثني على نور، قالت: إنها فتاة صالحة لا تمل من قراءة القرآن ولا من الاستغفار لله سبحانه وتعالى. إنها في غرفة العناية المركزة، لا يسمح بالدخول إلا لشخص واحد ولمدة دقيقتين. وعبر تلك النافذة الزجاجية كنت أنظر إلى أمي وهي تتحدث مع أختي نور، وأمي لا تملك دموع عينيها. دخلت بعدها، جلست بجوارها، لمست ساقيها، أبعدت ساقيها عني. قلت لها: آسفة إن كنت آذيتك. قالت: لا، لكنني تذكرت قول الله تعالى: والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. قالت لي: يا أختي هناء، أكثري من الدعاء لي، فربما عن قريب أستقبل سفرا بعيدا، سفر الآخرة، زادي قليل وسفري بعيد. فبكيت من شدة هذه الكلمات، ثم بدأت تعظني بالصلاة والإقبال على طاعة الله وقراءة القرآن. عدنا إلى البيت وأنا طوال اليوم أبكي لدرجة أن والدي خاف علي أكثر من أختي. مع غروب شمس ذلك اليوم ساد صمت طويل في البيت. دخلت علي ابنة عمتي، ابنة خالتي، كثر القادمون واختلطت الأصوات. شيء وحيد عرفته أن أختي نور ماتت. لم أعد أدري ماذا حصل ولا ماذا جرى، لم أعد أميز ما الذي حدث. أخبروني أن أبي أخذ بيدي لأودع أختي الوداع الأخير، وأنني قبلتها وهي مسجاة في كفنها. عندئذ تذكرت معنى قول الله سبحانه وتعالى: والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. علمت حقيقة معنى الجمال الحقيقي الذي هو التعلق بكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عدت تلك الليلة إلى مصلاها، نظرت إلى أدواتها، نظرت إلى مصحفها، نظرت إلى الفستان الذي كانت تقول سأخبئه ليوم زفافي، نظرت إلى أدواتها وبكيت تلك الليلة بكاء شديدا. عاهدت الله على أن أكون جميلة صالحة مواظبة على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا فتيات، هذه صورة من صور الجميلات، اللهم ارحم نور ونور لها قبرها واجمعها بأمهات المؤمنين في الجنة. عندما يأتي البكور، عندما تشد الطيور، حينما يشرق نور، يذكر المسلم حور، حول أنهار النعيم يصدح الصوت الرخيم، في غناء مستديم يبعث الشوق العظيم. قالت الحسناء: ربي أبتغي لقيا لحبي، أسعد اللهم قلبي، إنني أدعوك ربي. ويميل الروض أنسا، تغمض الحسناء طرفا، يسدل الغلمان سترا، ويغار الورد حقا. إنها في الأرض كانت تعبد الرحمن، عاشت ثم للجنات طارت، ولكل الحور فاقت. ما أجمل يا فتيات أن يكون هذا هو المعنى الحقيقي. المعنى الحقيقي أن المرأة الصالحة تكون أجمل من الحور العين في الجنة. يا ليت كل فتياتنا يكن من الجميلات، يا ليت كل نسائنا يكن من الجميلات، يا ليت كل زوجاتنا يكن من الجميلات. يا نساء المسلمين، يا كل فتاة تسمعني خلف هذه الشاشة، أسألكن بالله أن تغيروا معنى الجمال الحقيقي في رمضان هذا العام، وأن تجعلوه تعلقا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إني داع فأمنوا، الله اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى يا رب يا رب أن تجعل معنى الجمال الحقيقي في قلوب فتياتنا هو طاعتك ومرضاتك. يا رب املأ قلوب فتياتنا بطاعتك. يا رب حبب إليهن الإيمان وزينه في قلوبهن، وكره إليهن الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهن من الراشدات. يا رب أصلح أحوال فتيات المسلمين، يا رب أصلح أحوال فتيات المسلمين. يا رب فتياتنا على الأرصفة وفي الشوارع وفي الساحات وفي الديسكو وفي المراقص يعصينك يغضبنك، لكننا في هذا الشهر الكريم نطمع في رضاك، نطمع في مغفرتك لهن، نطمع في هدايتك لهن. نسألك يا رب أن تنزل على قلوب فتياتنا هداية من عندك ورحمة من عندك ومغفرة من عندك. اللهم أصلح زوجاتنا، اللهم أصلح فتياتنا، اللهم أصلح بناتنا، اللهم أصلح أمهاتنا، اللهم أصلح نساءنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اجعلهن أجمل من الحور العين في الجنة. يا رب اجعلهن من حوريات الجنة، يا رب اجعلهن من حوريات الجنة، إنك أنت السميع العليم. اللهم أعن آباءنا وأبناءنا وشبابنا ورجالنا على غرس معاني الجمال في نفوس نسائنا، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. يا رب تقبل دعاءنا، تقبل دعاءنا، تب علينا، تولى أمرنا، أعتق رقابنا هذه الليلة في رمضان، أعتق رقابنا يا أرحم الراحمين، تقبل منا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألتقي بكم في الحلقة القادمة بإذن الله مع حلقة بعنوان كيف الحال يا شباب، حتى تلك اللحظة يرعاكم الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.